بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنأخذ في درس اليوم إن شاء الله تعالى في تكملة ما تيسر من خصائص الجمعة. وقبل هذا نوصي الإخوة جميعا بالمحافظة على الدروس والاعتناء بها، من الدروس الخاصة ومن الدروس العامة، من الرجال ومن النساء، فإن راحة طالب العلم في العلم، والعلم هو ما يسمعه أو ما يقرأه مما يتعلق بالشريعة، فنوصيهم بذلك. وقد ألزم الطلاب العزاب، ألزم كل طالب بدرسين بجانب حفظه وبجانب حلقة القرآن في الصباح وبجانب حلقة كذلك أيضا حلقات الدروس العامة وبجانب حلقة العصر ممن كان من أصحاب حلقات العصر. هذا هو الذي ينفعهم الله عز وجل به. وإنا لنرى تكاسلا من بعض إخواننا حفظهم الله في أبواب الدروس وحضور الحلقات، وهذا يضرهم ولا ينفعهم، ينقصهم ولا يزيدهم، يحزنهم ولا يفرحهم، يعجب الشيطان ولا يرضي الرحمن. فلهذا نوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد. درس بين المغرب والعشاء، لا ينبغي لسلفي سني أن يتخلف عن دروس المغرب والعشاء. من كان من أصحاب الأشغال ومن لم يكن من أصحاب الأشغال، صحيح، لا ينبغي أن يتخلف عن دروس من يستفيدون منهم. إذا كنا نريد أن ينتشر الخير وأن يعم النفع وأن يزداد إقبال الناس على الخير، فلنقبل نحن على الخير، نريهم من أنفسنا ما نحب ويحبون وما يبغض ويغضب الشيطان، نريهم من أنفسنا الجد والاجتهاد، نريهم من أنفسنا الطاعة والبذل والعطاء، نريهم من أنفسنا المجاهدة والمصابرة والمرابطة على حلقات العلم والذكر. فإذا رأى الناس منا ذلك نشطوا، فإنما الناس بأهل السنة. إذا أقبل أهل السنة على الخير كان مفتاحا عظيما للناس في الإقبال على الخير. وإذا تكاسل أهل السنة لن تجد من عامة الناس إقبالا على الخير، فأهل السنة زبدة المجتمع والميزان في صلاح الأمم وفسادها، في صلاح العقائد وخرابها. أهل السنة يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في هذا الخير الذي من الله عز وجل به عليهم، يطلبون العلم في أمن وأمان وسكينة وراحة بفضل الله سبحانه وتعالى، يحفظون ويقرؤون ويتمتعون ويتقلبون في نعم الله. والله لنسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن كان الواحد يسأل يوم القيامة عن شربة باردة وعن كسرة خبز تشبع بطنه، فلا يسألن عن أبواب النعيم الروحي من باب أولى وأحرى، لأن فائدتها وثمرتها على العبد أعظم، ولأن وقعها من المسلم أكمل وأتم. فالإقبال على الخير مفتاح الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى يكره العجز والكسل كما قرأنا في كلام ابن القيم، ويحب الكيس والعمل والأخذ بالأسباب. ومن أخذ بالسبب وأقبل وتقرب إلى الله فالله عز وجل يؤويه ويزيده من فضله ويتم عليه نعمته ويفتح له أبواب الرزق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. فقد قرأنا في درس التفسير لهذا اليوم قول الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتأمل في هذه الآية كيف جعل الله عز وجل نعمة الدين والإسلام نعمة عظيمة اصطفى لها واختار لها من عباده من أكرمه بهذا الدين، وكيف كانت وصية الأنبياء والمرسلين: اصطفى لكم الدين أي الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حافظوا على الإسلام. اصطفى لكم أعظم نعمة فحافظوا عليها حتى الموت، وابذلوا الأسباب التي تجعلكم محافظين على الإسلام. كثير من إخواننا هداهم الله ربما في هذه السويعة القصيرة في الشوارع أو في البيوت، ما تغني عنك نصف ساعة أو ساعة إلا ربع أو ساعة بين المغرب والعشاء، تترك المسجد والدروس ثم تذهب إلى أصحابك أو إلى الأرصفة أو فوق السيكل والدراجة النارية أو إلى البيت تعافس الأزواج والأولاد وتخالطهم وتضاحكهم ساعة، والناس ينهلون العلم وينمون ويزكون أنفسهم بالعلم ويزدادون خيرا، وأنت تضيع وقتك هنا وهناك، مغبون. يا أيها السني، مغبون يا أيها المسلم، حين يكون الناس على موائد الخير ينهلون ويتمتعون، وأنت تعرض عن هذه الموائد وتذهب إلى ضياع وقت. ولربما كان ذهابك خروجك من المسجد أو من الدرس يسبب لك ألا تصلي العشاء في جماعة، يؤذن المؤذن للعشاء فتقول الآن سأتوضأ، الآن سأخرج، الآن سأنطلق إلى المسجد، تسمع إقامة الصلاة تقول ما سأصلي إلا وقد صلى الركعة الأولى أو الثانية، وإذا بالشيطان يثبطك ويحبطك ويشل من عزيمتك وهمتك، فإذا بك كسلان تصلي العشاء في بيتك. هذا كله من أين؟ هذا كله لما تركت حلقة المغرب والعشاء. فهذه الحلقة، حلقة المغرب والعشاء، أرى أنها أقل ما يمكن أن يحافظ عليه المسلم، لأنها في وقت يستطيع فيه أن يتخلص من العمل الذي هو فيه من عمل الدنيا. يا أخي يكفيك من حين تشرق الشمس إلى أن تغرب وأنت تكد في الدنيا، أما تجعل سويعة بين المغرب والعشاء لآخرتك ولروحك ولقلبك؟ وإن كنت صاحب محل اجعل من يمسك بدلا عنك تناوب أنت وهو، لا تضيع وقتك أبدا في هذا الباب. ومن اعتاد على الخير سهل عليه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، الذي يتصبر في باب الخير الله عز وجل يعينه. قد يجد المشقة في الأيام الأولى، لكن بعد ذلك يرى شيئا يدفعه دفعا إلى الدرس، لا يدري ما هو، عزيمة، يرى راحته وطمأنينته حين يجلس مع إخوانه في حلقة العلم، في حلقة الذكر، ويرى ضيقا وشدة وكربة حين يشغل عن هذه الحلقة. وهذا نجده من إخواننا المجتهدين، نجده ونلمسه منهم. فنحب من الآخرين أن يجربوا، جربوا كما جرب إخوانكم، وأنا متأكد أنكم ستجدون ما وجدوا. أنتم الآن في غفلة، أنتم الآن في بعد، أنتم الآن في أشياء تجعلكم لا تذوقون الخير والعلم. فإذا اقتربتم وحصلتموه تجدون صدق ما نقول. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. كانت دروس شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وكذلك دروس شيخنا يحيى بعده، ما نحب أن نتخلف عنها ولا يوما واحدا. وإذا تخلفنا عن درس لعذر من الأعذار، لمرض أو ارتباط بشيء من الأمور المناطة إلى الطلاب، إذا تخلفنا عن درس يخيل إلينا أن إخواننا الذين حضروا الدرس قد ملأوا جرابهم من الخير، وكأنهم قد أخذوا علينا فوائد أسبوع كامل، فوائد أسبوع كامل بسبب الحرقة التي نجدها حين يذهب علينا الدرس. ولم تكن في ذلك الوقت الأمور متاحة في تسجيل الدروس بسهولة كما هو الحال الآن، وإنما كان أحدنا يعمد إلى صاحبه وينقل منه بعض الفوائد إذا فاته الدرس، وكان من أشد ما يغضب شيخنا مقبلا رحمه الله أن يكون الطالب محسوبا على الدهر وهو متلاعب بالدروس، متلاعب بالدروس، لا يحفظ الحديث ولا عنده عناية ولا دفتر ولا قلم ولا كتاب، وإنما يمشي أيامه هكذا تمشية حال، حتى وإن كان مجتهدا في باب من الأبواب لكنه لا يبالي بحلقة الشيخ ودرس الشيخ. كان الشيخ يغضب إلى مرحلة أن يطرد من لا يهتم بالدروس أو الدروس العامة. أذكر مرة أن طالبا من عدن اسمه عبد الرحمن كان مقبلا على الفقه وقراءة الكتب على فقر وتقشف، وكان غير معتني بحلقة الشيخ، كان زاهدا ذلك الوقت فيما نحسبه ومقبلا على الفقه، وليس هو عبد الرحمن بن مرعي إنما آخر، فقد هلك في بعض الفتن هداه الله. الشاهد أن هذا الشخص كان يجلس في حلقة الشيخ، يعني يحضر، وربما أحيانا يتغيب في غرفته، لا يتغيب ليأكل ولا ليشرب ولا لينام ولا ليلعب، لكنه تغيب ليراجع بعض المسائل في كتب الفقهاء، وإن ينسل من حلقة الشيخ ويذهب لأجل ذلك، وإذا حضر في حلقة الشيخ يجلس في أخريات القوم ومعه بعض الكتب في كتب الفقه وغيرها يطالع فيها، الشيخ في شأن وهو في شأن، الشيخ في باب وهو في باب. فذكر للشيخ وأنه غير مهتم بدروس الشيخ، فكأني به كأنه اليوم كأنه الآن أتخيل الشيخ رحمه الله وهو يقول: أين عبد الرحمن العدني؟ فإذا به يقوم من آخر الحلقة، قال له: اقرأ الحديث. فأشار إلى الشيخ أنه ما حفظ، قال له: اخرج. طرده من الحلقة. لا بارك الله فيك، اخرج، خرجه من حلقته. لماذا؟ لأنه يفتح بابا لتلاعب الطلاب وللناس الذين يأتون من أقاصي البلاد وأبعدها إلى الشيخ الوادعي رحمه الله لينهلوا من علمه، وهذا جاء من الطرف البلاد لأجل أن يقرأ بعض الكتب في حلقة الشيخ. إذا كنت تريد القراءة اذهب وقرأ في عدن، ما الذي يأتي بك إلى دار الحديث بدمج في حلقة الوادعي رحمه الله وتقرأ في غير دروسه ولا تعتني بدروسه؟ ثم قال انصرف مطرود. فجاء بعد ذلك فضلاء من أهل عدن يشفعون له عند الشيخ، ويا شيخ ومن غيرهم توسطون له أن هذا أخ على خير ولكنه ربما كان على غفلة وخطأ وإلى آخره. فبعد جهد أقنع الشيخ ببقائه، واشتروا له كتابا دفترا ويأتي ويحضر مع الناس. نعم، لكن انظر على حجم هذه الإهانة التي تسبب بها هو نفسه. يداك أوكتا وفوك نفخ، تأتي من بلاد عدن، يأتي عشرات الطلاب من بلاد عدن يثنون ركبهم عند كرسي الشيخ الوادعي وينهلون من علومه، وأنت تأتي بكتابك تكون الشيخ في وادي وأنت في وادي، هذه مصيبة. فبعد ذلك عرف خطأه وأقبل على دروس الشيخ. وأعرف شخصا آخر ليبيا يكنى أبا مصعب، كان قد حصل شيئا من بين الليبيين في ذلك الوقت، وكان يعمد إلى درس المغرب والعشاء فينسل بعد صلاة المغرب من الباب الخلفي ويذهب إلى بيته. فكنا نظن أنه يذهب ويحضر ويراجع ويستغل الوقت، فإذا بنا نحزر الوقت الذي يذهب به إلى بيته إلى أن يرجع، وقت ربما لا يصفو له منه 10 دقائق، 10 دقائق ربما ما تصفو. يخرج بعد صلاة المغرب ويتحدث مع هذا ويتحدث مع هذا ويتحدث مع هذا إلى أن تبدأ حلقة الشيخ، وهو يتحدث مع هذا وذاك. طيب، فيذهب إلى بيته وقد اقترب وقت العشاء، فنقول ما عساه يفعل في هذا 10 دقائق أو الربع ساعة، لكنه الشيطان الذي يخرجه من مجلس الذكر ويضيع عليه الوقت. فهذه نصيحتي لإخواني أهل السنة عموما والمسلمين عموما، أهل السنة خصوصا والمسلمين عموما، أن هذا الوقت اجعله كأنه غير موجود في خارطة أعمالك الدنيوية ما بين المغرب والعشاء. اجعل ما بين المغرب والعشاء هذا اجعله لله، اجعله لله. إن كنت ذا عمل فوكل غيرك، وإن كنت تريد أن تستريح مع أهلك وأولادك بعد العشاء أو قبل المغرب، وإن كنت كذلك أيضا تعمل في وظيفة في الليل ما هو وقت وظائف، ففرغ نفسك في هذا الوقت أقل شيء. وإنا لنجد من إخواننا النشيطين، من إخواننا النشطاء في الخير، من يحضر الظهر على شدة الوقت ويحضر العصر على ما في ذلك الوقت من خلود إلى الراحة ونحو ذلك، ويحضر المغرب والعشاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لو استمع أهل السنة وإخواننا مسلمون جميعا استمعوا هذه النصيحة لم تلأت المساجد بالطلاب الذين يستفيدون. والله إن هذه الدقائق التي تمضي وتمر سريعا لا ندري كيف تمر, لا ندري إلا وقد أذن المؤذن للعشاء, يكاد أحدنا يستوي في مكانه ليكتب بعض الفوائد وإذا بالمؤذن, إذا به يسمع الأذان, أذان مكبرات الصوت في المساجد. وقت يسير فيه بركة, أولا تنتظر فيه الصلاة, ثانيا أنت في مجلس ذكر, ثالثا أنت بين الفوائد واستفادتها والأخذ من المعين الصافي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم, ثالثا أنك تصمت إلا من خير, تصمت إلا من خير. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا, ومن صمت نجا. وكم هي الفوائد التي تكون, ومع الأيام إذا بك تصير طالب علم مستفيدا, ينفع الله بك أمة محمد عليه الصلاة والسلام, ينفع الله بك المسلمين, ويجدون ما يرجونه منك ومن إخوانك طلبة العلم من النفع والتعليم. ولا يضر في أي مسجد من مساجد أهل السنة كنت, سواء كنت في مسجد المجاهد أو في مسجد الشميري أو في مسجد عائشة أو في مسجد شعرة أو أينما كنت, مسجد معاوية, أينما كنت مع إخوانك الذين يعلمونك وتستفيد منهم لا حرج عليك في ذلك. فأهل السنة الحال عندهم واحد, والخير ينبع من معين واحد, ويجلس المرء حيث يستفيد. وهذا المكان وهذا المسجد جعل الله عز وجل فيه خيرا إقبالا من طلبة العلم عليه, وهذا فضل الله علينا وعلى أهل هذه الحارة وأهل هذه البقعة والمنطقة. والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء, ما رأوا من أهل السنة إلا كل خير, وما سمعوا من دروسهم إلا ما يستفيدون وينتفعون به, بخلاف ما كان قد شوش عليهم المشوشون, وما كان قد وشى الواشون, وهكذا أيضا تلعب المتلاعبون أن هؤلاء ما أدري ما عندهم ما أدري ما عندهم, وإذا بالناس يحضرون ويسمعون ولا يجدون إلا العلم في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي علوم الآلات من علوم اللغة والأصول والمصطلح والفوائد المتنوعة. فنعم هذه نصيحتي لإخواني, وهكذا أيضا من كان محسوبا علينا من أصحاب العوائل ما فيه كسل ولا خمول, نشاط وجد واجتهاد, دفاتر وأقلام ودروس خاصة بجانب الدروس العامة والتحاق بحلقات القرآن, كلنا نسير سيرا واحدا ونمضي في طريق واحد, فإنما اليد باليد الأخرى والأخ بأخيه, والتعاون يثمر, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك أيضا من كان عنده قدرة على الخطابة ينبغي له أن يخرج أقل شيء في الشهر خطبتين, إن لم يخرج في الشهر في الأربع الخطب الأربع الأسابيع فلا أقل من أن يخرج في الشهر مرتين. وإذا تعاون الإخوة ربما يمسك المسجد أخوان خطبة بخطبة، فتمر عليه خطبة هنا في المسجد في هذا المسجد وخطبة في المسجد الذي يخطب فيه، وأخوه كذلك يتناوبون. ومن كان عنده نشاط يخطب كل جمعة ينفع الناس ويسمع الناس خيرا ويرى الناس خيره وأثره ويستفيدون. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض القرى إذا لم يجدوا خطيبا قام أحدهم وقرأ من الجوال، أو قام وقرأ من كتاب يكسر في القرآن فضلا عن أن يكسر في الكلام العادي. نعم، ومرة من المرات تأخر خطيب فلم يدري أهل المسجد ماذا يصنعون، وتأخر لبعض العذر وركن كل واحد على الآخر، وإذا بالوقت يأتي ويبدأ في الخروج. بدأ الناس يخطبون والمسجد ليس فيه أحد، فقام أحدهم يقرأ حديث جبريل الطويل على المنبر، فلما أكمل قال وأقم الصلاة ونزل يصلي بالناس. خطبة واحدة لم يجعلها خطبتين، لأنه في موضع ارتباك ما يدري ماذا يصنع. أول مرة تحصل له هذا الأمر. طيب، قام وصلى بالناس ركعتين وسلم، ففاتهم ركن من أركان الجمعة، وهو أن الجمعة تكون على خطبتين، فجمعتهم غير صحيحة. فعلى كل حال الشاهد من ذلك هو التباطؤ والتكاسل في جانب الخطباء. لا تتكاسلوا وتعاونوا مع إخوانكم. إذا طلب من أحدكم أن يخرج خطيبا وكان أهلا لأن يخطب الناس وينفعهم بالحكمة والموعظة الحسنة، من كان يحسن الخطابة بالعلم والحكمة يخرج لينفع الناس، ومن كان على غير ذلك لا حكمة ولا علم يجلس يتعلم العلم ثم يتعلم الحكمة ثم بعد ذلك يخطب الناس. لأن الذي يخطب بالجهل ويخطب بالطيش بخلاف الحكمة يضر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع. والناس يحتاجون إلى من ينفعهم لا إلى ما يضرهم. الناس من كثرة ما يشحنون قلوبهم وصدورهم على أهل السنة ما ينتظرون من أهل السنة إلا أدنى خطأ. وإذا الرجل الذي قد صدق الوشايات ينقلب ويتكلم على السنة، فإذا ذهب خطيب وغلط أو لم يحسن أن يتعامل مع بعض الأشياء ومشاكل أو الأمور الواقعة في ذلك المسجد ربما ضر أكثر مما ينفع. فهذه نصيحة لي ولإخواني حفظهم الله، تعاون والاجتهاد في طلب العلم. نعم، كيفما كان وعند من يفيدك وأهل السنة فضل الله سبحانه وتعالى حالهم واحد وأمرهم على السير الحسن نعم. وربما أو إن شاء الله تعالى من يوم السبت الشيخ عبد الرحمن في درس الظهر سيقرأ معكم صحيح المسند من أسباب النزول. شيخنا مقبل رحمه الله. وفي العصر أخونا عمر سيعطيكم درسا لعله في كتاب العلم من صحيح البخاري، لتجتهدوا في العلم والأخذ والتلقي. وبين المغرب والعشاء أخونا زائد حفظه الله سيدرسكم مما فتح الله له، يكمل معكم صفة الصلاة، ثم بعد ذلك ينظر لكم الكتاب الذي يناسب. والشاهد أن المطلوب هو الجد والاجتهاد والإقبال على الخير، والمطلوب كذلك أيضا هو التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يفكر كل واحد منا بأصحابه وزملائه، كم معه من الأصحاب؟ أين فلان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ ما ضرك لو اتصلت به؟ يا فلان وش معك؟ ماذا عندك بين المغرب والعشاء؟ أقول لك ما عندي شيء. طيب لماذا ما تأتي معنا إلى مسجد كذا نحضر درسا؟ تعال جرب. نعم، وإذا به بعد ذلك ربما سبقك في أخذ الفوائد وفي الجد والاجتهاد، وتكون أنت الذي سننتهى له هذه السنة الحسنة، وأنت الذي تأخذ أجره. نعم، لأنك دللت على الهدى. من دل على هدى كان له مثل أجور من فعله، لا ينقص من أجورهم شيء. وكذلك أيضا الدروس الخاصة، كذلك التعاون في تدريس الأولاد، تدريس في الحلقات، تعاون. ما يقوم خير إلا بالتعاون. اليد الواحدة ما تصفق، لا بد من تعاون، لا بد من تكاتف، لا بد من تضافر الجهود على الخير. نعم، حتى يعني ينتشر الخير ويأنس الناس بالخير الذي عند أهل السنة. يقول الأخ، بعض المساجد التي كان يخطب فيها إخواننا طلبة العلم من أهل السنة تقاعس وتكاسل بعضهم أو شغل، فجاء يخطب فيها من ليست طريقته مرضية. هذا بسبب، نعم، إذا تركت المجال دخل فيه من لا يحسن، يدخل فيه من يخطب ويدعو الناس إلى ضلالات أو البدع أو غير ذلك. لا تفوتوا الفرص على الناس يستفيدون منكم ومن الخير الذي عندكم، وتجعلونهم يفتحون الأبواب لغيركم ممن ربما أضلهم عن طريق الحق والهدى وذهب بهم إلى طرق الحزبيات أو الضلالات أو البدع. فاجتهدوا، ما دام أن الناس قد وثقوا فيكم وأحبوكم وطلبوا خطبكم فلا تقصروا معهم، هم أمانة في أعناقكم ويسألكم الله عز وجل عنهم، فتعاونوا بقدر ما تستطيعون، فاتقوا الله ما استطعتم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا حفظهم الله لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.